بلد أفضل أعمل النبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. هذا الأصل الثالث من أصول الدين، وفيه مقدمة وخمسة مباحث، ويبحث في المقدمة عن معنى النبوة، وهل هي واجبة على الله عز وجل، يعني هل يجب على الله عز وجل أن يرسل ويبعث الأنبياء، وهل هي حسنة أم ليست بحسنة؟ لكن قبل بيان هذه الأبحاث لابد لنا من تعريف النبي لغة واصطلاح. النبوة لغة، النبوة لغة من النبوة، مأخوذة من النبوة أو النباوة، من النبوة أو النباوة. طيب مع مثلا مأخوذة من النبوة، من النبوة أو النباوة، وهي الارتفاع، النباوة هي الارتفاع، يقولون نبا الأمر ارتفع. سمي النبي يعني هكذا توظيفها، أنت تريد أن تكتب على رأسك، يعني لماذا يقال الارتفاع؟ يقال نبا الامر اي ارتفع، من الارتفاع سمي النبي بها لارتفاع شانه، لارتفاع شانه وسطوع امره. هذا القول الاول، لارتفاع شأنه وسطوع أمره، أو هي مأخوذة من الطريق، النبوة من الطريق. سمي النبي بها لكونه موصلا إلى طريق الحق، لأنه موصل إلى طريق الحق، طريق الحق هو طريق الله عز وجل، من خلال النبي يتوصل الإنسان إلى معرفة الله، إلى طريق الحق. نعم، موصلا لكونه موصلا إلى طريق الحق، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح، النبي هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر، هذا موجود أمامكم. في التعريف الاصطلاحي تحتهم كان التعريف الاصطلاحي هو حتى تام، انتم تعرفون المنصب الحد التام للجنس والفصل القريبين. الان هو يعرف النبي بانه الانسان، الانسان جنسه ما به الاشتراك. تريد ان تكتب هذا او لا تكتب هذا مشكله يعني، بس حتى نوضح لكم هذا الامر. الان قال النبي هو الانسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطه، بغير واسطة أحد من البشر. حتى نفهم هذا التعريف، هذا تعريف بحد ذاته، لا بد أن نبين ما به الاشتراك وما به الخصوصية والامتياز، ما به الاشتراك هو الجنس الإنسان. الإنسان جنس عام ما بين الإنسان، كل فرد من أفراد بني آدم إنسان، سواء كانوا أنبياء أم غير أنبياء، كلهم إنسان. فالإنسان جنس عام ما به الاشتراك، لكن لما أتى وقال المخبر عن الله بغير واسطة أحد من البشر، الآن لابد أن يبين من جهة الخصوصية هذا الإنسان له امتياز. النبي إنسان لكن له امتياز وله خصوصية، خصوصيته ما هي؟ المخبر عن الله، خصوصيته المخبر عن الله. الآن هذا المخبر عن الله، هذا الفصل فصل ما به الامتياز والخصوصية، ما به الامتياز والخصوصية. طيب
المني هو الإنسان مخبر، هذا تعريف لغة أو الاصطلاح؟
هذا كده الاصطلاح؟
الاصطلاح
خلص؟ طيب الآن نأتي إلى نفس الجنس. لما يقول النبي هو الإنسان، هذا قيد بأي شيء يخرج هذا؟ يخرج الملائكة جنس عام ما به الاشتراك، يخرج الملائكة لأن الملائكة تخبر عن الله عز وجل لكنها ليست إنسان. الملك يخبر عن الله عز وجل إلا أنه ليس إنسانا. هذا أما بهذا القيد المخبر عن الله تعالى، كثير من البشر يصدق عليهم أنهم مخبرون، يصدق عليك أنك مخبر، ويصدق علي أني مخبر، ويصدق على زيد أنه مخبر، لكن هل أنا وأنت نخبر عن الله عز وجل؟ أحسن. فإذا هو يخبر عن الله حتى يخرج ماذا؟ من يخرج؟
المخبر عن غير الله.
يخرج المخبر عن غير الله. حكم هذه الالتيام بالخصوصية يفرض المخبر عن غير الله. عن غير الله تعالى. قال بغير واسطة. هذا فصل. فصل آخر. هناك أناس يخبرون عن الله عز وجل بالواقع. أحسن. وإن شاء الله يأتي مسألة الإيمان. وهل أنه يخبر عن الله بالواسطة أم من دون واسطة؟ لأنه هناك خلاف. هل علم الإيمان علم لدني أم أنه علم مكتسب من النبي؟ سوف يأتي وإن شاء الله نفكر حول هذه المسألة كثيرة. ونقف عندها طويلا حتى نفهم معنى الإمام ونعطي الإمام حقه. هذا اثنين. نحن صحيح هو يذكر المصنف هذا بناء على رجل يذكر المصنف أن الإمام يخبر عن النبي، لكن حسب ما يبدو أن أخبره عن الأمور الشرعية، لكن هناك علم اختص الله به الإمام. يعني قد يخبر الإمام عن الله بغير واسطة، لأنه يرى الملائكة ويسمع الوحي. وأنتم لو نظرتم إلى كلام أمير المؤمنين رحمه الله عليه في خطبته، ولقد كنت أجاور معه في الحراء وكنت أراه ولا أراه غيري. من أراد أرجو على شرح نهج البلاغة يجد هذا الكلام مفصلا عن أمير المؤمنين. على كل حال، ولقد سمعت غنة الشيطان في نزل الصلصال في الشيطان، غنة الشيطان خشية الشيطان على تعبيرات مختلفة. على إذن هذا الفصل لما يقول بغير واسطة هو عبارة عن عدم الواسطة. عدم الواسطة يخرج الإمام والعالم. الإمام والعالم يخبران عن الله عز وجل لكن بواسطة النبي. يعني لولا وجود النبوة ما أخبر الإمام ولم يخبر العالم. إن الإمامة هي امتداد للرسالة، يعني لابد أن يكون الإمام الرسول أولا ثم بعد ذلك الإمام. فالإمام يخبر عن الله عز وجل بواسطة النبوة. وكذلك العالم، العالم يخبر عن الله من أين؟ أيضا بواسطة النبوة. الآن أنت ترجع إلى العلماء، العلماء من أين يأخذون الأحكام؟ من أوامر النبي، من نواهي النبي، من أوامر المعصوم. فإذا بهذا القيد فصل آخر يخرج الإمام والعالم بغير واسطة في أحد من النبي. النبي بأي واسطة يخبر عن الله؟ يخبر بواسطة الوحي. بواسطة الوحي بغير واسطة أحد من البشر. على أخرج البشر وأثبت ماذا؟ أيضا أنه يخبر عن الله بواسطة الوحي، وهذا أمر واضح وضح. طيب الآن إذا تبين لنا هذا التعريف وعرفنا الآن المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للنبوة، وبينا من خلاله القيود التي تخرج. نشرح في بيان حسن البعث، هل البعث حسن ام ليس بحسن؟ بعثة الانبياء هل هي حسن ام ليس بحسن؟ جميع المسلمين وأرباب الملل والنحل على اختلاف أذواقهم وأديانهم، وجماعة من الفلاسفة، مو كل الفلاسفة، لا جماعة من الفلاسفة، ذهبوا إلى أن البعث حسن، إلا البرادمة. تعرف البرنميون؟ جماعتكم يعني جماعتكم مستعد يقول وما صاحبكم بذجنون، ليس معنى أنهم مصاحب لكم، لا يعني أنهم من دينكم، لا يسمون براهم. الهندوس على كل هؤلاء أنكروا حسن البعث. كيف أنكروا هذا؟ قالوا هكذا، يعني دليل، لهم دليل. استدلوا على انتفاء البعثة بأن النبي أو الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقل أو يأتي بما يخالف العقل، هذا دليل، إما أن يأتي بما يوافق العقل وإما أن يأتي بما يخالف العقل. هناك أحكام يستقل بها العقل تسمى المستقلات العقلية. نحن قرأنا فتح الأشياء وحصل الأشياء، فصلنا حسن العدل وقبح الظلم، حسن الصدق وقبح الكذب، رد الأمانة حسن والخيانة قبيح. هل مما يحكم بها العقل؟ عقل كل إنسان يحكم، سواء كان من أهل الملة أو لم يكن من أهل الملة يحكم بها. طيب هؤلاء يقولون الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقول أو أنه يأتي بما يخالف العقول، فإذا أتى بما يوافق العقول لا حاجة إلى بعثته، لأن العقل على كل الأحوال هو حاكم بهذه القرارات، ما في داعي يأتينا، لأنه ما يأتي بشيء جديد. تحصيل الحاصل، وإما أن يأتي بمخالفة العقول، إذا جاء بمخالفة العقول على أي شيء نحن نتبعه. لماذا نحن نتبع إنسان يخالف العقل؟ فأنتم الآن ودليل للوهلة الأولى يظن الإنسان أنه صحيح، لأنه إن جاء بما يخالف العقل وجب رد قوله، وجب رد قوله، ما في داعي إلى متابعته. لكن هذه شبهة باطلة، هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه سوف يأتي هناك فوائد للبعث، لبعثة الأنبياء.
قاعدة
النطق يأتي، لأنه هذا واجب في الحكمة في النطق. نحن نقول لهم لم لا يكون بعثة الأنبياء، وأن الأنبياء يأتون بما يوافق العقل، وتكون الفائدة في هذه البعثة هو تأكيد لما حكم به العقل. مثلا من باب المثال، العقل يحكم بوجوب إطاعة المولى، هذا حكم لا يحتاج فيه إثبات، يجب على العبد أن يطيع مولاه، أن يطيع خالقه. كذلك العقل يحكم بوجوب رد الوديعة. فإذا جاء النبي، بعث النبي وأنزل عليه أمر أن يبلغ الناس بوجوب رد الوديعة، أو يأمر الناس بوجوب إطاعة المولى، هذا الحكم الآن هذا أمر ثاني. هناك أمر أول العقل يحكم بوجوب رد الوديعة، ثم يأتي الرسول بالشرع ويأتي بأمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا مو أمر، أمر بوجوب رد الوديعة برد الأمانة. هذا الأمر الثاني هو أمر جديد أو أمر تأكيدي، يعني هل يحمل على أنه تأسيس وأمر جديد، أو أنه أمر تأكيدي وإرشادي إلى حكم العقل؟ الفلاسفة والسماء حتى الأصوليون ماذا يقولون؟ يقولون هذا الأمر هو أمر تأكيدي لحكم العقل. وهكذا العقل يحكم بوجوب إطاعة العبد لمولاه. فإذا ورد أمر يقول أطيع الله، ورد هذا الأمر، هذا الأمر أطيع الله وأطيع الرسول، على أي شيء يحمل؟ هل هو أمر جديد أم أنه أمر تأسيسي، أمر تأكيدي وإرشادي لحكم العقل؟ لا، هو أمر تأكيدي. فمن مانع من أن يأتي الأنبياء بحكم يوافق حكم العقل لكنه يكون تأكيد بحكم العقل؟ هو شو المانع؟ أي مانع؟ فإذا الشبهة التي استدل أو أوردها البرهميون شبهة هلا. إذا البعثة حسنة، فهمتم الآن؟ البعثة حسنة، خلينا نكتبها حتى شطر شطر أو قسم قسم من البحث نكتبه تباعا.
ماذا قصدنا هذا الظاهر والذي باطل عشان؟
نفس الكلام،
أنت تأكيد،
نفس الكلام تأكيده لحكم العقل. وذهبت جميع الكلام، عفوا جميع المسلمين، وأرباب الملل والنحل وجماعة من الفلاسفة إلى حسن البعث، أن البعث حسنة وليس كبيرة، ومنعت البراهنة ذلك. لماذا منع ذلك؟ واحتجوا على انتفاء البعثة كأن الرسول أو النبي أتى خلاف في الفرق بينهما. قسم منهم قال الفرق بين النبي والرسول أن الرسول جاء بشريعة والنبي لم يأتي بشريعة، قسم منهم يقول لا الرسول من يأتي بكتاب والنبي لا يأتي بكتاب، فقسم من الأنبياء لم يأتوا بكتاب ولم يكن لهم شريعة ومع ذلك هم أنبياء ومرسلون إدريس رسول النبي. نعم، فأما الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقل وإما أن يأتي بما يخالف العقل، لا يكون من أحد هذين الاحتمالين، فإن جاء بما يوافق العقل فإن جاء بما يوافق العقول لم يكن إلينا حاجة، حادثا أو فاعلا، يعني ما جاء بشيء جديد وما أتى بشيء جديد، هل تحسن الحق؟ إذا جاء بما يوافق حكم العقل لم يأتي بشيء جديد فلا حاجة إليه، نعم، أو فائدة، وإن جاء بما يخالف العقول وجب رد قوله ورد قوله. لأنه جاء بشيء يخالف العقل، هذا لا حد له، فأي فائدة في رأسه؟ الجواب عن هذه الشبهة، هذه الشبهة باطلة، وهذه هي الشبهة باطلة، باطلة لماذا؟ لما يأتي من فوائد البحث. نحن نذكر فقط هذه الفقرة من فوائد البحث، وذلك أننا نقول وإن هذا رد علم، أننا نقول لما لا يجوز أن يأتي أو أن يأتي الأنبياء بما يوافق العقل ويكون الفائدة فيه التأكيد حكم العقل. ما المانع؟ أنتم تقولون لا فائدة في البحث، نحن نقول لا، هناك فائدة، الفائدة هي التأكيد لحكم العقل، التأكيد لحكم العقل. طيب الآن نتوصل إلى الدليل على حكم البحث، ما هو الدليل على حكم البحث؟ هذا رد للشبهة، لكن الدليل على حسن البعثة، الدليل على حسن البعثة هذا من جملة فوائد البعثة، هذا من جملة فوائد البعثة، وهذا رد على شبهة البراهين، وليس دليلا، وليس دليلا على حسن البعثة، وإن تضمن فائدة من فوائد. الآن نأتي الدليل على حسن البعث، الدليل على حسن البعث، ما هو الدليل على حسن البعث؟ أنها قد اشتملت، أي البعثة، البعثة اشتملت على فوائد، وخلت عن النقابة، فكانت حسنة قطعا. الأمر إذا اشتمل على الفوائد وخلع عن المفاسد حسن أم لا؟ لا شك أنه حسن. وفوائد البعثة كثيرة جدا، كثيرة جدا. منها جملة الفوائد، صحيحا هناك عقل يحكم أو يستقل بالأحكام، لكن الدليل النقلي وهو الدليل الشرعي، الدليل النقلي يعضد الدليل العقلي فيما حكم به العقل. يعني بعبارة أخرى، هناك أحكام يختص بها العقل ويحكم بها. كيف نحكم بوحدة الصانع مثلا؟ توحيد. الدليل على التوحيد ما دليل عقلي أم سمعي؟ والمرء عقلي. كيف نستدل على وجود الخالق؟ عقل أم لا؟ عقلي. هذا حكم يحكم به العقل. الآن الدليل العقلي قام على إثبات وحدة الصانع على التوحيد. الدليل العقلي قام على إثبات صانع الوجود، صحيح أم لا؟ طيب، ورد دليل سمعي أم لا؟ ورد دليل سمعي. هذا الدليل السمعي يعضد ويثبت الدليل العقلي. الدليل السمعي من اين؟ الدليل السمعي من الشرع. إذن من فائدة البعثة أن يعتقد الدليل العقلي بالدليل السمعي.
الدليل العقلي أيضا
دليل عقلي ما هي مثلاً شيء؟ لا دليل عقلي ما
يختلفون
على دليل عقلي واحد. نحن أثبتنا من خلال الأدلة العقلية أن هناك خالق، وأثبتنا من خلال الأدلة العقلية أن هذا الخالق واحد، هذا الصانع واحد. ثم ورد بالأدلة السمعية الشرعية عابدا للدليل. هذا الآن. ثم أنا كثير من القضايا الآن نطرحها إذا تبقى لدينا من الوقت شيء إن شاء الله نطرح بعض القضايا. هناك قضايا يستقل بها العقل، وهناك أمور وقضايا أخرى لا يستقل بها. يعني الحكم العقلي ينقسم إلى قسمين، أو ما يعبر عنه في الأصول بالملازمات العقلية. الملازمات العقلية تنقسم إلى قسمين، انتبه هذا يعني من باب التوضيح، لأنه البحث شوي بحاجة إلى عمق ودقة أكثر، وهذا ينفعكم فيما بعد، مو الآن، ينفعكم في الكثير من القضايا، وإن كان ينفعكم الآن في العقلية. الملازمات العقلية تنقسم إلى قسمين، قسم مستقلة وقسم غير المستقلات. إذن يعبرون عنها في علم الأصول المستقلات العقلية أو الملازمات العقلية المستقلة وغير المستقلة. فإذا هناك أحكام يحكم بها العقل المستقل، وهي فيما إذا كانت كلا مقدمتي القياس، تتذكرون من مسألة الحسن والقبح كلا مقدمتي القياس عقلي. العدل حكم بأي شيء؟ بأي حكم؟ بحكم العقل. وكلما حكم به العقل حكم به الشرع. إذن الصغرى عقلية والكبرى عقلية، ينتج حكم شرع، ينتج حكم شرع، هذا يسمى مستقلات عقلية. وهناك قسم آخر تفهمون أن بين واحد نايم وواحد زعلان وبعد نطلع نفسه غير مش بيكم هذا بحث. لا، لابد من طرحه، لابد من معرفته. هل على أعطيك مثال مستقلات عقلية غير المستقلات العقلية؟ انتبه، هذا كلها يعبر عنه الملازمة. كل هذا تعبير الملازمة. هذه المستقلات العقلية هي عبارة عن مقدمتين صغرى وكبرى، مما يستقل به العقل بالحكم، ومما استقل به العقل بالحكم دون الاعتماد على الشرع حسن العقل. فنقول العقل حسن بأي حكم؟ بحكم العقل. هذه ماذا تسمى؟ صغرى. الكبرى كلما حكم به العقل حكم به الشرع. هذه الكبرى تضمنت الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع، الملازمة العقلية. كلما حكم به العقل هذه الملازمة أنا حكم ربط بين حالين، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، هذه الملازمة. كلا المقدمتين عقلية، ماذا تنتج؟ العدل حسن بحكم الشرع أو مما حكم به الشرع. لكن اعتمادا على اي شيء؟ اعتمادا على هذا يعبر عنه بالمستقلات. وهناك القسم الاخر غير المستقلات، غير المستقلات العقليه احدى المقدمتين عقليه وهي الكبرى، اما الصغرى فهي ليست عقليه وانما اتيت من علم اخر، من بحث آخر، من مصدر آخر. الكبرى عقلية، هنا الكبرى عقلية والصغرى شرعية. مثلا الصلاة واجبة شرعية، المقدمة صغرى، صغرى عن كبرى، هذه صغرى مقدمة شرعية عقلية. الشرعية من أين عرفت وجوب الصلاة؟ من أين عرفت؟ من الشرع. لكن نحن نعلم أن الصلاة متوقفة على الوضوء، فنقول وكل شيء، هذه المقدمة، ما كان واجبا شرعا فإن مقدمته واجبا ما هي مقدمة الوضوء؟ متوقف على الوضوء، فالوضوء واجب، لكن بأي شيء؟ هذه الكبرى إذا هنا العقل لم يستقل، ماذا ينتج هنا؟ فمقدمة الصلاة واجبة، هذه عقلا واجبة، بعد ذلك ما حكم به العقل. إذا هذه المقدمة الكبرى عقلية والصغرى شرعية، لم يستقل العقل. إذا عرفنا هذا نقول بعض الأمور يحكم بها العقل مستقلا، وإذا حكم العقل بها مستقلا فإذا ورد دليل من الشارع على وجوب التعبد بما حكم به العقل يحمل هذا الأمر على التأكيد. هذا واضح. أما إذا كان من الأمور التي لم يستقل العقل بالحكم بها، لم يحكم بها العقل مستقلا كما هي غير المستقلات العقلية، هذه القضايا متوقفة على بيان الشارع، هذه القضايا متوقفة على بيان الشارع، وبيان الشارع من أين نعرفه؟ هذا هو الشارع الله عز وجل. من معناه لابد أن لابد من أن نبعث لنا رسولا يبين لنا.
أنا صحيح صورت يعني لكن الطبيعة تفكر. شنو مثال أستاذ غير المستقلة؟ شنو مثال غير المستقلة؟ هاي
شنو؟
هذا حكم الشرع.
حكم الشرع حتى لدى أن الصلاة واجب. لكن الوضوء الصلاة متوقفة على الوضوء. وهي واجبة، فإذا كانت الصلاة واجبة فهل مقدمتها واجبة أم لا؟ بأي حكم؟ حكم العقل. هذه لم يستقل بها العقل وحده. وكذا في مسألة الإهداء في حال الاضطراب، في حال الاضطراب الله عز وجل آمرك بالوضوء، إذا لم تكن مضطرا أمرك بالوضوء إلى الصلاة، فإذا الوضوء واجب يجب عليك أن تأتي به إلى الصلاة، لكن بعد زوال العذر، بعد العذر، الآن أنت معذور، لم تتمكن من الوضوء حتى مع وجود الماء، كأن تكون مريضا، استعمال الماء يضرك، أو اليد
مقطوعة.
إيدك مكسورة، احترق استعمال ماء ماذا يضر؟ ماذا يجب عليك؟ التيمم، أو لم تتمكن من استعمال الماء لفقدانك يجب عليك التيمم. تيممت وصليت بعد الصلاة زال العذر الله عز وجل وضع لك هذا العذر في حال الاضطرار، وأنت يصدق عليك أنك كنت مضطر. فأنا الآن يأتي هنا المأسي به حال الاضطرار، هل يلزمه الإجزاء؟ هل يلزم الإجزاء به عقلا أو لا يلزم؟ هذا حكم في الإجزاء. فإذا هناك قضايا، هناك قضايا يستند الحكم فيها إلى حكم العقل مستقل، وقضايا العقل لا يستفيد بالحكم، يتوقف على بيان وبحث السنه. فاذا نحن نقول من فوائد من فوائد بعثه الانبياء، ما هي الفوائد التي حصلت؟ هذه احدى الفوائد، وان شاء الله يبقى
صلى الله على محمد وعلى محمد.